بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع الدرس 61 مع الآية 46 من سورة يوسف في تكملة فوائدها في قوله سبحانه يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات. الآية فيها ينطبق عليها المثل السائر سل مجرب ولا تسأل حكيم، وذلك لما جرب صدقه لما كان معه في السجن ورأى صحة تعبيره وصدقه، ولأن المجرب قد مرت عليه تجارب وأحوال وعقبات. وفيها جواز وصف الإنسان بما فيه من غير إطراء بقولي يا يوسف أيها الصديق، فإذا أمن من العجب والفخر والكبر جاز ذكر ما فيه من صفة. وفيها إعذار الإنسان على نسيانه، فيوسف لم يعنفه على نسيانه، بل استمع ما يسأله عنه وأجابه عن ذلك. وفيها الأدب والاحترام والتوقير مع الأنبياء ومع ورثة الأنبياء وهم العلماء، ولهذا هنا أتبع الاسم بلفظ اللقب يوسف أيها الصديق. وفيها معنى الحكمة الشهيرة، الكريم يلين إذا استعطف واللئيم يقسو إذا ألطف. وفيها أن العالم المفتي النافع مثل السراج، من مر به اقتبس منه، فالعالم كالغيث أينما حل نفع. فيوسف نفع الله به وكان من الدعاة إلى الله وهو في السجن، وحصل له من الفضل والعلم والتعبير كذلك. وفيها أن العالم المفتي، وفيها أن الصدق نجاة أيها الصديق، مبالغة في الصدق، الصدق نجاة في الدنيا ونجاة في الآخرة، ولهذا ضد الصدق الكذب، والكذب هلاك، وهو الإخبار بخلاف الواقع، وهو من صفة المنافقين إذا حدث كذب. وفيها أن اسم يوسف عليه السلام تكرر في القرآن في 26 مرة، وفيها أن يوسف حاز هذا اللقب واشتهر به وأصبح لا يذكر إلا به، فيقال يوسف الصديق، ونظيره أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الصديق. وفيها أن الله اختص يوسف بالتعبير لهذه الرؤيا وفهمها بين غيرها، لما بين غيره لم يفهمها وهو يدعي الاختصاص والمعرفة. ففيه معنى قول عبد الله بن أبي قول علي رضي الله عنه: إلا فهما أوتيه عبد في كتاب. فالفهم هذا هبة وفضل من الله عز وجل، لا يتميز به إنسان لحسبه ولا لنسبه ولا لشرفه، إنما هذا هبة من الله عز وجل. ولهذا قد يفهم المفضول ما لا يفهم الفاضل، بمعنى أن طالب العلم أو الطالب يفهم ما لا يفهم المعلم. وفيها أنه قد يخفى ويجهى صاحب الاختصاص بفنه وغيره أعلم به، قد يكون إنسان له اختصاص مثلا بتعبير الرؤية لكن غيره أعلم منه، فقد يخفى ويجهله وهو مختص به. وفيها قد ينجو المرء بشيء تافه ولم يهتم به أو سبب يسير فنجاته بهذه الرؤية وتعبيرها. وفيها أنه عبر هنا بالإفتاء ولم يعبر بالإنباء، يعني قال يوسف أيها الصديق أفتنا، ولم يقل يوسف أيها الصديق أنبئنا يعني أخبرنا، فهنا قال أفتنا، بينما الفتيان قال نبئنا بتأويله. فالإفتاء هنا إشارة إلى عظم الرؤية وأن التعبير بمنزلة الإفتاء، وأيضا للاحترام والتوقير ولفت الانتباه. وفيها أن العلم يجلب احترام الناس وتوقيرهم، فهنا ذكر اسمه ولقبه لما ظهر علمه وفضله ذكر قال يوسف أيها الصديق، وفي المرة الأولى قال نبينا، لكن لما عرف فضله وشرفه ذكره باسمه وصفته. وفي هذا المثل السائر الذي لا يعرفك لا يثمنك، وفيها حسن السؤال يوصل إلى المقصود. ولهذا قال يقال أو قال أهل العلم السؤال نصف العلم، نصف العلم. ولهذا الجواب بقدر السؤال، قد تختل الإجابة باختلال السؤال. ولهذا ينبغي الإنسان إذا أراد أن يسأل سواء علمية أو تعبير رؤية أن يتقن سؤاله، أن يتقن سؤاله حتى لا يجاب بغير ما يفهم، لأنه قد يفهم الإنسان السائل عنده سؤال يعني مركز في عقله هذا السؤال، ثم يسأل الشيخ عن مسألة كذا، هو يضع السؤال على ما في ذهنه وتكون الإجابة خطأ. وفيها الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر وإعداد العدة للطوارئ والمفاجآت واللقاءات والحوارات، لقوله لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، فعندها يعني يعدون العدة ويتأهبون له أو لها. وفيها أنه قال أفتنا بضمير الجمع، ما قال أفتني أو أفت الملك، لأن الرؤية تخص الملك، ولم يقل أفت الملك وافتني، مع أنه هو الراعي الملك. فيحمل أن الرؤية ليست قضية شخصية ومسألة فردية تخص الملك، وإنما هي عامة. ولهذا قال لعلي أرجع إلى الناس، ويحتمل كما سبق من باب توقير واحترام الملك فجاء بضمير التعظيم كما سبق. وفيها أن بعض الأحيان فيه إشارة في القضية في القصة لا داعي لذكرها، يعني بعض الأحيان يكون القصة فيها أشياء لا داعي لذكرها أو ذكرها يشغل الوقت ويزيد زيادة في الكلام حسن يعني، فالساقي حذف يعني إرساله وحذف مشيه ودخوله وطرقه باب السجن وما جرى له في الدخول والخروج، ما كل هذا ما ذكر، لأنه لا غرض فيه من القصة، لا غرض فيه من القصة. وهذا كثير في القرآن، مثل كلب الكهف فلونه أو اسمه كل ذلك لا دليل عليه، أو عصا موسى أو الدابة، فما يتكلف بعض المفسرين بمثل هذا ويأتون بإسرائيليات لا صحة لها وأحاديث موضوعة، هذا كله من التكلف. فما أهمله الشارع وأبهمه نبقى على إهماله وإبهامه، فهو أسلم وأحكم. وفيها أن الإنسان ينتبه لمن يتحدث معه لعلمه أو عقله. وفي المثل تنبه لكل نبي، تنبه لكل نبي، فقد تحتاجه يوما. إنسان قد يوافق إنسان أو يعني يصادفه لحظة من اللحظات، قد يكون عنده علم أو عقل أو فهم أو تجارب أو نحو ذلك، قد يحتاج إليه يوما ما لعلمه أو لتجاربه أو نحو ذلك. ولهذا قالوا تنبه لكل نبي. وفيها جواز النقل في التعبير والفتية، وهذا جائز لكن بشرط الأمانة العلمية والثقة في النقل وعدم الزيادة والنقص، فهي تحتاج إلى قوة وأمانة. جائز أن الإنسان ينقل الفتوى ويذهب إلى شيخ ويستفتيه لفلان، لكن كما جاء في الصحيح إن الله لا يستحي من أمرها أن تستفتي النبي عليه الصلاة والسلام مسلم علي رضي الله عنه. فجائز نقل الفتوى لكن بشرط أن تكون ثقة وأن تكون أمانة. وبهذه المناسبة يعني فيها أشياء تخص الرجل من الفتاوى، فبعض الناس مما تساهل به كثير من الناس الفتاوى في الطلاق، فإذا حصل بين الرجل وزوجته شيء ما من الطلاق ونحو ذلك يلقي العهدة على زوجته فيقول اسألي أو اذهبي أنت، وهو يجلس في البيت ويكبر الوسادة وينام، ويجعل المرأة هذه الضعيفة المسكينة هي التي تجوب أبواب العلماء والاتصالات هنا وهناك. ولهذا أين الرجل؟ الطلاق يخص الرجل، كيف طلق، صفة الطلاق، كم، كيف، كما وكيفا، هذا كله للرجل. فلهذا ينبغي للرجل أن يتقي الله عز وجل. مسائل الطلاق والمسائل المصيرية كلما كانت المسألة أعظم كان السؤال عنها أعظم. وفيها أيضا خدمة المفضول للفاضل، وفيها حل ما يقع بين الناس من مسائل وحوارات ونوازل بسؤال أهل العلم وأخذ ذلك من مصادره الموثوقة، والرجوع إلى أهل الحل والعقد وإنارة الناس بأهل العلم والحكمة لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. وفيها النفع المتعدي للناس وإكرام الناس وأكرم الناس، أكرم الناس وأفضلهم من يحسن إليهم، لا سيما في أمور دينهم وعقيدتهم وما يحتاجونه نحو ربهم. وفيها أن العلم يزيل الإشكال ويحل الأقفال، فالعلم حياة ونور وبصيرة. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. وختاما الفائدة 50 في هذه الآية: تبليغ العلم والدعوة والنصيحة، وعلى المبلغ الصدق والقوة والأمانة والعلم. قد جاء في البخاري: بلغ عني ولو آية. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.